بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله الصمد لم يلد ولم يولد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من مستحبات الأذان والإقامة أن يكون المؤذن والمقيم على أذانه وإقامته مستقبل القبلة، يقرأ الكلام تارة في الأذان وأخرى في الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فالدليل على ذلك، نستدل على ذلك في رواية دعائم الإسلام، ففي هذه الروايات أنه يستقبل المؤذن والمقيم القبلة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يهبل وجهه إلى اليمين وإلى اليسار، كأنه يدعو الناس يمينا عن يمين وعن شمال يدعوهم إلى الصلاة. وبالتسالم على ذلك بين الفقهاء كأنه لا خلاف في المسألة، فلم يقل أحد بعدم الاستحباب، بل إن الجميع متفقون على استحباب ذلك، ولعل هذا المقدار يكتفى به في باب الاستحباب، وإلا فللمناقشة مجال واسع. وربما يستدل على ذلك كما في الجواهر بقوله عليه السلام: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وهذا أجنبي عن استحباب الأذان إلى القبلة، كون الإنسان، كون المجالس، خير المجالس ما يستقبل به القبلة أمر، وكون الأذان حال الاستقبال أفضل من الأذان في غير حال الاستقبال أمر آخر. الكلام في الأذان بما هو أذان، إلا فالإنسان دائما في جميع مجالسه يكون مستقبل القبلة أمر حسن، هذا أمر آخر. هذا بالنسبة إلى الأذان في نفسه. فقد يستفاد من بعض الروايات وجوب الاستقبال في الأذان حال التشهد، وجوبه لا استحبابه. فيستفاد من هذه الرواية أن المؤذن لا بد أن يكون حال التشهد مستقبلا، ويستفاد هذا من صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على زهر دابته أو على غير تهور، فقال عليه السلام: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. فيستفاد من هذه الرواية أن المؤذن حال تشهده لا بد أن يكون مستقبلا، وأما غير ذلك في غير حال التشهد لا بأس به أن يكون على غير طرفين، لا بأس به يكون يمشي، لا بأس به، فقط المعتبر أن يكون مستقبلا حال التشهد. وكذلك يستفاد هذا من صحيحة الحلبي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال عليه السلام: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. المستفاد من تلك الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي لزوم الاستقبال حال التشهد، ولكن لا بد من حملهما على الآكدية، فأن الاستقبال في الأزار مستحب وفي حال التشهد آكد، وذلك لصحيحة زرارة الدالة على عدم الوجوب. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في صوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة. هذه الصحيحة غير قابلة للحمل على غير حال التشهد، يعني بقية فصول الأذان، بل هي ناظرة إلى بيان الفرق بين الأذان والإقامة، فأن الإقامة لا بد أن تكون حال الطهر والإنسان متهيئ للصلاة، وأما الأذان فلا، فهذا غير قابل للتقييد أن يقال أنه غير حال التشهد فيه بأس، في حال التشهد فيه بأس يعني عدم الاستقبال، وغير حال التشهد لا بأس به، بل الرواية واضحة الدلالة على أنه سلام الله عليه في مقام الفرق بين الأذان والإقامة، وإلا كان ذكر التشهد أولى من ذكر الإقامة، يعني يستثني هذا. لا بأس أن تؤذن وأنت ماشي في صوب واحد أينما توجهت إلا حال التشهد، بل استثنى سلام الله عليه الإقامة. إذن تلك الصحيحة يعني صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي تحملان على الآكدية أن الأذان لا يعتبر فيه الاستقبال، فإنما هو مستحب وحال التشهد الاستحباب آكد، هذا بالنسبة إلى الأذان، وأما بالنسبة إلى الإقامة. أما أصل الاستحباب فاستدل عليه أيضا رواية الدعائم التي ذكرناها الآن، يعني في الأذان، الأذان والإقامة كلاهما مذكوران في هذه الرواية، رواية الدعائم، وأن الاستقبال بل يؤذن ويقيم وهو يستقبل القبلة، فيدل عليه يستقبل المأذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال هي على الصلاة حي على الفلاح يحول وجهه إلى اليمين وإلى الشمال أو شمالا ويمينا، هذا أول. فأيضا تدل على ذلك بعدة روايات قد نزل فيها الإقامة منزلة الصلاة، فكأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة، ومعلوم أن الصلاة يعتبر فيها القبلة، لا صلاة إلا إلى القبلة، الإقامة أيضا يعتبر فيها القبلة ولو استحبابا. هذه عدة روايات التي نزل فيها الإقامة منزلة الصلاة، وأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة. من جملتها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية تكلمنا فيها سابقا وقلنا إنها ضعيفة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مزدجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، فالداخل في الإقامة والشارع في الإقامة قد شرع في الصلاة ودخل في الصلاة، فالإقامة بمنزلة الصلاة. الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل إلى هنا لا وسبه عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك. هذه الرواية أيضا تقدم الكلام فيها وقلنا أنها ضعيفة. الرواية الثالثة مروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أأذن وأنا راكب؟ قال نعم. إلى أن قال سلام الله عليه إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. هذه الروايات الثلاث دلت على أن المقيم بمنزلة المصلي وأن الداخل في الإقامة بمنزلة الشارع في الصلاة، فيعتبر في الإقامة الاستقبال فإن الاستقبال معتبر في الصلاة. ولكن هذا الاستدلال لا يتم. أولا إن هذه الروايات فأجمعها ضعيفة، وثانيا إنه لا يحتمل أن يراد بذلك المعنى الحقيقي، لأن الشارع في الإقامة حقيقة شارع في الصلاة، هذا لا يعتمد. إذ قد دلت الروايات المعتبرة أن افتتاح الصلاة والتكبير، أولها التكبير وآخرها التسليم، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، كيف يمكن أن يلتزم بأن الشارع في الإقامة شارع في الصلاة والإقامة أول الصلاة؟ وأما التنزيل أن تكون الإقامة منزلة منزلة الصلاة كأنه تشبيها، هذا لا بأس به، إلا أنه لا يحتمل أن يكون التنزيل والتشبيه في جميع آثار الصلاة، وإلا لزم اعتبار جميع الشرائط هنا، يعني في الإقامة تنجس البدن مانع عن الإقامة، لبس الحرير مانع عن الإقامة، لبس ما لا يؤكل لحمه مانع عن الإقامة، وهكذا. وهذا غير محتمل في نفسه ولم يلتزم به فيما نعلم أحد من الفقهاء، فلا يحتمل أن يكون التنزيل بلحاظ جميع أحكام الصلاة. إذن يكون التنزيل بالمقدار المذكور في الرواية، وهو بله يعني بهذا المقدار التي ذكر في الرواية، إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، يعني لا يكون هنا بله غسل، أو في تلك الرواية لا تتكلم ولا توم بيدك، فإنك إذا أقمت فقد بله مثلا فقد دخلت في الصلاة، فإنك في الصلاة بلحاظ عدم التكلم. وأما بلحاظ جميع أحكام الصلاة فهذا غير محتمل. إذن هذا الاستدلال يعني الاستدلال بهذه الروايات لا تتم. نعم، هنا رواية صحيح زرارة محمد بن علي بن سيد، هذه الرواية التي ذكرناها الآن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة. باعتبار أن الإمام عليه السلام ذكر في هذه الصحيحة أمورا ثلاثة أمورا، منها أن يكون المؤذن على غير وضوء يعني لا يعتبر الطهارة في الوضوء، وأن يؤذن في ثوب واحد باعتبار أن الصلاة يعتبر فيه ثوبان ولو استحبابان، بين قلنا إنه يكفي الثوب الواحد إذا كان كثيفا، قائما أو قاعدا، توسعة في الأذان لا يعتبر في الأذان القيام، وأينما توجهت لا يعتبر في الأذان الاستقبال، لا أي طرف كان الأذان لا بأس به. يقابل هذا الإقامة، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة يعني قائما ومستقبل القبلة، وهذا معنى التهيؤ بقرينة المقابلة، بقرينة المقابلة مع الأذان، إنه قال لا يعتبر في الأذان الاستقبال، بل أينما توجهت ولا يعتبر فيه القيام، بل يجوز الأذان قائما وقاعدا ويجوز على غير طهر، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة كأنه تريد أن تشرع في التكبير فالمقيم مهيئ للصلاة فكأنه يريد الشروع في الصلاة، فبقرينة المقابلة يعلم أن مراده عليه السلام من قوله متهيئا للصلاة إنما هو القيام والاستقبال. ولأجل ذلك ربما يقال بالوجوب كما قاله صاحب الهدائق، يقال بوجوب الاستقبال في الأذان. وقد نسب إلى جمع من المتقدمين ومن المتأخرين، جماعة إذن وإن كانوا قليلين، اختاروا ذلك وقالوا إن الاستقبال معتبر في الإقامة كما أن الطهارة معتبرة فيها على ما تقدم، ولكن الظاهر أنه لا يمكن القول بالوجوب، وذلك لقصور المقتدي، فإن غاية ما يستفاد من هذه الرواية الأمر بالإتيان بالإقامة على وضوء ومتهيئا للصلاة، يعني مستقبلا وقائما. وقلنا إن الأمر في باب المستحبات لا يوجب التقييد، وإنما التزمنا بالتقييد من جهة اعتبار الطهارة في الإقامة للنهي عن الإقامة في غير حال الطهارة، لا تقيم إلا وأنت على وضوء، وغير ذلك من الروايات. وفي المقام يعني في هذه الصحيحة لم يرد نهي عن الإقامة غير مستقبل القبلة، بل أمر بالإقامة مستقبل القبلة، وهذا يدل على الاستحباب لا أنه يدل على الوجوب، فإن التقييد في باب المستحبات لا يوجب حمل المطلق على ذلك، إذن المطلقات تبقى على حالها. ويؤيد ذلك أن الاستقبال في الإقامة ليس بواجب وليس بشرط، يؤيده رواية علي بن جعفر، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة، قال عليه السلام: لا بأس. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن المؤذن أو الإقامة يجوز له أن يفتتح الأذان أو الإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، فلا يعتبر الاستقبال في الإقامة كما لا يعتبر في الأذان. ولكن هذه الرواية في سندها عبد الله بن الحسن، وقد تقدم أنه لم يرد فيه توثيق، ولذا اعتبرناه مقيدا. المحقق الهمداني قدس الله نفسه في هذا البحث ذكر رواية علي بن جعفر، هذه الرواية قال: إن العلي بن جعفر مضمون كلامه، يعني استدل بخبرين لعلي بن جعفر، أحدهما ما ذكرناه، والخبر الثاني أيضا قال بهذا المضمون، إلا أن فيه استثناء التشهد، وأنه لا بأس بذلك، ولكن يستقبل حال التشهد، حال التشهد في الأذان والإقامة يستقبل، فيكون تشهده حال الاستقبال. الظاهر والله العالم أن هذه الرواية غير موجودة، ولا ندري من أين نقل هذه الرواية، رواية علي بن جعفر التي يكون فيها استثناء التشهد، الظاهر أنها غير موجودة، وأظن أنه اشتبه عليه قدس الله نفسه هذه الرواية برواية أخرى التي تقدمت الآن فاستثني فيها التشهد، وأنه إذا كان حال التشهد مستقبلا فلا بأس. أما علي بن جعفر فلم ينقل عنه روايتان، لا في كتاب الوسائل ولا صاحب الهدائق ولا صاحب الجواهر قدس الله أسرارهم، لم يذكروا عن علي بن جعفر رواية غير هذه الرواية، والله العالم هذا كلامنا في الاستقبال. لأما بالنسبة إلى القيام، فالكلام في القيام هو الكلام في الطهارة بعينه بلا زيادة من نفسه. جميع ما ذكرناه في الطهارة كلها واردة في القيام، نعم بينها ما فرق، وهو أن الروايات الواردة في الطهارة كانت أكثر. وإلا ففي القيام أيضا روايات صحيحة دلت على النهي عن الإقامة في غير حال القيام. لا تقيم إلا وأنت قائم، كما قال هناك لا تقيم إلا وأنت على وضوء. كانت الروايات هناك أكثر من الروايات في المقام، ومقتضى النهي في هذه الرواية والتقييد على ما تقدم، فإن أمر النهي دائر بين أن يكون نهيا ذاتيا ونهيا تشريعيا. النهي الذاتي لا يحتمل باعتبار أن العرف لا يفهم مثل ذلك أن هذا أحد المحرمات الشرعية الأسان في الإقامة غيرها في غير حال القيام. فطبعا يستفاد منه أن النهي تشريعي، ومعنى النهي التشريعي أنه لا أمر بذلك، إسناده إلى المولى حرام، وهذا أمر غير مشروع، فبذلك يقيد الإطلاقات. وقلنا إن الفرق بين الواجب والمستحب إنما يكون في الأمر، إذا أمر بمقيدين هذا الأمر يوجب التقييد في الواجبات ولا يوجب التقييد في المستحبات. وأما بالنسبة إلى النهي فلا فرق بين المقامين أصلا. الجملة من الروايات نقرأها. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم. أيضا الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم. أيضا عنه عن محمد بن الحسين عن فزالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملسة. عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال تؤذن وأنت جالس ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم. هذه الروايات التي وغيرها التي فيها الصحاح قد دلت على النهي عن الإقامة حال الجلوس أو الاستجاء غير حال القيام، فتكون هذه الروايات مقيدة. وأشرنا أمس يعني ذكرنا أنه لم يظهر لنا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة وهو اعتبار الطهارة للإقامة. المصنف قدس الله نفسه هناك احتياطا لزوميا أن تكون الإقامة حال الطهارة، بل قال لا يخلو عن قوة. وأما في المقام جزم بالاستحباب، فإن كان قال الأحوط أن يكون الأذان في حال الإقامة حال القيام إلا أنه قال بل والأقوى الاستحباب أنه يستحب القيام، ولم يزل الفرق بين الأمرين. المسألتان من واد واحد، الاستدلال فيهما على نحو واحد. إن قلنا بالاستحباب هنا لازمنا القول بالاستحباب هناك أيضا، وإن قلنا بالوجوب هناك لابد من القول بالوجوب هنا أيضا بلا فارق بينهما أصلا. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه استحباب الطهارة في الأذان والإقامة، بل إن اعتبار الطهارة في الإقامة لا يخلو عن القبلة. أما بالنسبة إلى الإقامة فقد تقدم الكلام فيه. وأما استحباب الطهارة في الأذان ليس عليه بل دليل ظاهر غير التسالم بين الفقهاء. تسالموا على أن الأذان يستحب أن يكون حال الطهارة، واستدل على ذلك بعدة من الروايات المرسل أو شبيه، بل كلها مرسلون. روي عن كتاب الفروق يذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن في كتب الفروق ذكر أنه لا يؤذن، لا تؤذن وأنت على غير طهرين. وهذه رواية مرسلة كتب الفروق روية عن من؟ الراوي من هو؟ المروي عن من هو؟ مجهول. وأيضا روي عن بعض كتب العامة كنز الأموال أنه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق وسنة، يا سنة وحق أن لا يؤذن أحد وهو على غير طهر، أو إلا ظاهرا هكذا وهو على غير طهر، حق وسنة هذا. أيضا رواية نبوية مروية عن طرق العامة لا يعتنى بذلك. وأيضا روي عن دعائم الإسلام أنه أيضا رواه مرسلا أنه لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غير طهر والطهر أفضل، هذا أيضا لم يثبت. فليس هنا دليل يعني الاستدلال استدلالا فقهيا على الاستحباب، ليس إلا التسالم. ويمكن أن يستشعر أو يستظهر ذلك من الروايات الدالة على أنه لا بأس بالأذان على غير وضوء، وأما الإقامة فلا تقيم إلا على طهرين إلا وأنت متطهر. يمكن أن يقال إن المرتكز كان في أذهان المتسرعة وبدو بذلك أن الأذان والإقامة بما هما عباديان ومن توابع الصلاة، فكان المرتكز في أذهانهم لزوم ذلك لأن الأذان بلا طهارة هذا كلا أذان. ومعلوم أن العمل الخارجي أيضا كان جاريا على ذلك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن وبعد ذلك يتوضأ، أو أن المؤذن الآخر مثل بلال مثلا كان يؤذن بعد ذلك يتوضأ ويصلي، بل كان كل من يؤذن أو يقيم يتطهر قبل ذلك، فكان من المرتكز في الأذان لزوم ذلك في الأذان والإقامة. فهذه الروايات روايات عدم البث ناظرة إلى ذكر احتمل أن تكون هذه الروايات تنظر إلى نفي هذا الاحتمال كأنه ليس بواجبين. وأما الرجحان فلا، يعني الرجحان المرتكز في أذهان المتشرع هذا على حاله، ولكن هذه الروايات منعت عن الوجوب واحتمال الوجوب مندفع بهذه الروايات. يحتمل هذا من مجموع الروايات أن المرتكز في الأذهان كان ذلك، ولذلك لم يقع سؤال وجواب بالنسبة إلى بقية الأمور، والأمور الكثيرة معتبرة بالصلاة. لم يذكر عن ذلك، فقط المذكور عنوان الطهارة. لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غيرته، ولا بأس بأن تؤذن وأنت على غيرته، كأنه كان مرتكزا في ذهنه. وجوب ذلك فالإمام عليه السلام دفع هذا الاحتمال، وأما الرسال فواله. فكيف كان تأكين التسالم بالمقام، وأنه لم ينقل خلاف في استحباب الأذان بل في استحباب الطهارة حال الأذان، ولو كان ذلك من جهة التأسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.